هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن مصير الشعب الفلسطيني يرسمه المجاهدون الفلسطينيون. إيران تؤكد امتلاكها الإرادة للتوصل إلى اتفاق دائم في فيينا، وتطالب واشنطن بإصلاح سياساتها الخاطئة. الاحتلال يعلن إغلاق معبر بيت حنون مع قطاع غزة، ويعرب عن قلقه من اندلاع المواجهات بين القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد المصلين الفلسطينيين وجرائم داعش في أفغانستان هي من صنع الغرب والصهاينة. وفي كلمة له أثناء مراسم إحياء ليلة القدر، قال رئيسي: لقد كان المتصور أن مصير الشعب الفلسطيني يتقرر على طاولات المفاوضات، لكن ما يجري اليوم هو أن مصير فلسطين يتبلور اليوم على أيدي المجاهدين الفلسطينيين. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى قرب حلول يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، معتبرا أن هذا اليوم هو رمز لتلاحم وتوحد الأمة الإسلامية تجاه القدس. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن على أمريكا التخلي عن الأطماع والشكوك والمضي في مسار واقعي والبحث عن الحل. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أكد عبد اللهيان أنه لا يوجد أدنى شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا، وعلى واشنطن أن تتحلى بالجرأة لإصلاح سياساتها الخاطئة. عقدت الجولة 5 من محادثات بين إيران والسعودية مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلن عن احتمال انعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
جولة 5 من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد. موقع نور نيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاجتماع الإيراني السعودي أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع نور نيوز تشير إلى أن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الأمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رحب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن حضور إيران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع السعودية ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول إلى مراحل أخرى من هذا الحوار، وأن ينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية إلى حوارات دبلوماسية علنية. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه سيغلق معبر بيت حنون، المعبر الوحيد مع قطاع غزة، اعتبارا من الأحد بذريعة إطلاق 3 صواريخ من القطاع نحو المستوطنات. وقال مسؤول في كيان الاحتلال أنه لن يتم فتح المعبر لخروج العمال والتجار من قطاع غزة يوم الأحد، مضيفا أن قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع. ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50% بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات. كشفت مصادر الاحتلال عن تخوفات إسرائيلية من اشتعال مواجهات عنيفة في القدس والمناطق المحتلة عام 48. أفادت قناة كان العبرية أن وزير الأمن الصهيوني عمر بارليف أوصى الشرطة بالامتناع قدر الإمكان عن اقتحام باحات المسجد الأقصى. وكان عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى قد أصيبوا يوم أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمسجد. عراقيا، حيث أعلنت السلطات العراقية انطلاق عمليات عسكرية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في 5 محافظات في البلاد. وفدت خلية الإعلام الأمني في بيان بانطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين لملاحقة داعش، مضيفة أن العملية انطلقت بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع والحشد الشعبي. وأوضحت خلية الإعلام الحربي أن العملية تشمل إنزال قوات خاصة جوا بالطائرات المروحية لتنفيذ عمليات نوعية ونصب كمائن في عمق الصحراء في محافظة الأنبار مسنودة بالطيران الجيش والقوة الجوية. إلى اليمن، حيث وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وفد عماني بمعية الوفد اليمني المفاوض المقيم في عمان. وقالت مصادر يمنية إن زيارة الوفد العماني تأتي في إطار استكمال دور السلطنة البارز في متابعة الهدنة والسعي لوقف الحرب والعدوان والحصار على الشعب اليمني. إلى ملف الأوكراني، حيث أكدت روسيا أنها تسعى لبسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا بهدف إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم، واعترفت بخسائرها في غرق سفينة قيادة أسطوليا في البحر الأسود الأسبوع الماضي. ففي حين تحتل القوات الروسية جزءا كبيرا من شرق أوكرانيا وجنوبها بما فيها مدينة ماريوبول، رفضت موسكو طلبا لزيلينسكي بهدنة في عيد الفصح وبتأمين ممرات إنسانية في ماريوبول. من جهتها اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في أوكرانيا بما فيها قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات. اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتحضير استفزازات جديدة بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا. وصرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور جيريلوف أن تصريحات استفزازية جاءت بشكل منتظم في آذار مارس ونيسان أبريل على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل، منوها: نلفت انتباهكم إلى أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت أكثر من مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن مصير الشعب الفلسطيني يرسمه المجاهدون الفلسطينيون. إيران تؤكد امتلاكها الإرادة للتوصل إلى اتفاق دائم في فيينا وتطالب واشنطن بإصلاح سياساتها الخاطئة. الاحتلال يعلن إغلاق معبر بيت حنون مع قطاع غزة ويعرب عن قلقه من اندلاع المواجهات في القدس. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في شهر رمضان المبارك، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأمير المؤمنين. أهلا بكم في لقائنا عراق الرافدين، وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: عزاء الملايين بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، دروس وعبر.
دفنا ودفنا وعيشي
عظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم السمعين الأحبة في كل مكان باستشهاد أمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه. ولقاؤنا في هذا البرنامج عراق الرافدين سوف نخصصه بهذه المناسبة الأليمة مستمعينا مستمعاتنا، فأهلا بكم في كل مكان. وقفتنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم حول حضور الملايين والحشود من العراقيين الذين جاءوا ليتنسموا بعبق الولاية العلوية في هذه الأيام وبركات ليالي القدر المباركة، ونحاول تسليط الضوء على انعكاس هذه المراسيم على روحية حل المشاكل السياسية وردم الخلافات في العراق.
Thank you. ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم الطيبة أحبتي الكرام، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، رقمنا الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما ننتظر مساهماتكم عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأحبة، وذلك على الرقم التالي 00989388784500. أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. أحيت حشود الزائرين من دول عربية وإسلامية وملايين المعزين من مختلف المحافظات العراقية ذكرى استشهاد زوج البتول سلام الله عليها وابن عم الرسول أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وليلة القدر الثانية في مدينة النجف الأشرف والمدن المقدسة في العراق. واكتظ المرقد العلوي المشرف في ليلة 21 من شهر رمضان المبارك، حيث توافد الملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية وكذلك الدول العربية والإسلامية لإحياء ليلة القدر الثانية في أجواء حزينة وإيمانية وتقديم العزاء بشهادة مولى الموحدين. وأعلنت العتبة العلوية المقدسة عن تشكيل غرفة عمليات خاصة للحفاظ على سلامة الزائرين وانسيابية مراسم الزيارة. كما انتشرت سرادق المتطوعين في أرجاء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية لتقديم الخدمات المختلفة لهم، فضلا عن توزيع وجبات الطعام في الفطور والسحور، حيث شهدت مدينة سامراء أيضا مشاركة لعشرات الآلاف من المعزين. وأحيا الزائرون هذه الليالي المباركة بمجالس العزاء والمواكب العزائية وقراءة الأدعية ورفع المصاحف، كما وإقامة المحافل القرآنية وأداء الصلاة إلى الفجر في مراسيم تفيض عطاء روحانيا وحزنا خالصا على فقيد الإسلام وشهيد الأمة علي بن أبي طالب عليه السلام. ويواجه المؤمنون في العراق في ظل هذه الأجواء المعنوية تحديات كبيرة من تصاعد للأعمال الإرهابية التي ينسبها العراقيون إلى تواطؤ أمريكي وإنفاق مالي كبير من قبل بعض الدول الخليجية وخصوصا السعودية والإمارات، كما لا تغفل عيونهم عن الحدود التركية التي أصبحت ممرا للإرهابيين للوصول إلى العراق. وفي ظل انقسام سياسي واحتدام الجدل حول اختيار الرئاسات وتأخر تشكيل الحكومة رغم مرور 6 أشهر على الانتخابات التي شهدت الكثير من التزوير والاعتراض على نتائجها، تصبح القوة الروحية والمعنوية التي تقدمها المواسم العبادية الملاذ الوحيد للمؤمنين في العراق. ويشكل انقسام القوى الشيعية المعبرة عن الأكثرية في العراق بين قوى الإطار والتيار أحد التحديات الأساسية التي تضغط على الطيف السياسي العراقي بكل التفاصيل، فيما تمثل المناسبات الروحية والعبادة فرصة مناسبة للأمل بحلول تجمع المختلفين على موائد الليالي المباركة والحزينة معا. وليس مستبعدا أن تجمع التحديات والمخاطر والأجواء الروحية والعبادية القوى السياسية المختلفة إلى مائدة حوار منتجة خصوصا، وإن مناسبة هذه الأيام هي شهادة الصديق الأكبر والزاهد الأتقى الذي يقتدي به الجميع. وبانتظار تأثير هذه المواسم العبادية والروحية يلتمس العراقيون طريقهم بالتضرع إلى الله في مراقد المعصومين ويزدحمون على أبوابها، لعل الله سبحانه وتعالى يعجل حل مشاكلهم وتخطي أزماتهم. نعم مستمعينا الكرام، عظم الله لكم الأجر وتقبل الله أعمالكم. وها نحن ننتقل في هذا البرنامج إلى العراق، حيث مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك ليحدثنا في تقريره عن مراسيم هذه الأيام والليالي وأحياء أيام شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف تحديدا. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات وعظم الله لكم الأجر، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. دعونا لكم في مراقب الأئمة المعصومين عليهم السلام، هنالك مشاركة واسعة
كبيرة
ومشاركة جماهيرية ليس فقط في مدينة النجف الأشرف، يعني حتى في كربلاء المقدسة والكاظمية المقدسة هنالك حضور وتوافد كبير من المواطنين لإحياء ليالي القدر المباركة والزيارة بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هنالك تبرع ودعاء، هنالك آمال يعتمدها العراقيون على أن تكون هذه المناسبة الدينية والروحية فرصة لتقارب وتفاهم وتعاون القوى السياسية العراقية للمرور من الانسداد السياسي الذي يعانون منه. هنالك آمال أن تكون هذه النقاط المتنورة والنورية التي تجمع الناس على التقى والخير والعبادة والطاعة وتذكر الأئمة المعصومين وتذكر شهادة الإمام علي لكي تدخل السياسيين إلى كثير من التنازل وكثير من التفاهم وكثير من الود والمحبة. في الحقيقة آمال مشروعة، وهذه المناسبات لها تأثيرها الكبير.
نعم.
ولكن هذا لن يبدو من نشاط السياسي يعني آمال قريبة، على الأقل المدة التي أعطيت لخلال أطار لأربعين يوم لتشكيل الحكومة يعني بدأ تقترب من نهايتها أو بدأ نفسها تقريبا. الأموال لا زالت قائمة والناس ينتظرون، وأنا سمعت يعني شخصياً كثير من الناس يعني كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يمن على البيت السياسي العراقي بالذهاب إلى المصالح العليا للمصالح المشتركة، أن تكون هذه المناسبات الدينية عناصر تحفيز للتنازل للآخر، خصوصاً أن الآخر هو أخ وصديق وشريك وابن وطن، وبالنسبة ليس بعيداً ما تعطيه لن يذهب بعيداً عن كذا أعطيته
إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من العراق، حياك الله.
حياك الله، الله يبارك فيكم،
أهلا بكم.
جتك صعبة من بعدك أصيد لا وين مضل ما الدار يا حامي الجار طريح
نعم. نحييكم من جديد حبة الخير والإيمان أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج عراق الرافدين، عزاء الملايين بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، دروس وعبر محور حديثنا في هذا البرنامج. إلى مساهماتكم، وإلى اليمن أولى المساهمات أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج عراق الرافدين والضيوف والمستمعين الكرام. نستمع إلى رسالتك الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا تزال الأمة في ارتباط وثيق مع أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام حتى تقوم الساعة. ومن الدروس والعظات والعبر في ذلك أن نهج الإمام علي عليه السلام هو نهج متجدد، نهج أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معين لا ينضب لأنه قرين القرآن، وهو مع القرآن والقرآن معه، والحق مع علي وعلي مع الحق عليه السلام، كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي الأخي الكريم، وعظم الله لك الأجر، بارك الله بكم أخي. شكرا جزيلا أبو علي من سلطنة عمان، تقبل الله الأعمال صياما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. وألف تحية على هذه الإسهامات الرمضانية الطيبة والموشحات الجميلة التي تبعثها لإذاعة طهران. عبد الله من السنغال، شكرا أخي وبارك الله بك. تمر يقول: عبد الله، تمر على الشعوب الإسلامية هذه المناسبات وهذه الفاجعة على ليما، والتي تعتبر فرصة كبيرة لاستلهام الدروس والعبرة مما خلفته العترة الطاهرة من نهج وعدالة أمير المؤمنين عليه السلام والمثل العليا التي تمسكت بها الأمة أو تمسك بها ودافع عنها إنسان وإمام ومصلح وعابد زاهد من أجل إحقاق الحق ليكون سراجا منيرا تهتدي به الأجيال. شكرا جزيلا يا عبد الله، بارك الله بك أخي ووفقت إن شاء الله لكل خير. أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكاد للإذاعة والمستمعين الكرام، أبلغ التعازي لكل أحرار العالم والمسلمين خاصة وأتباع أهل البيت عليهم السلام على الأخص بمناسبة شهادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أقدم لكم هذه الأبيات المتواضعة: نذر علي لا أسجدن ببابه عند الرجوع، ولا أبكين بكاء من لاقى حبيبه بالدموع، ولئن طردت لأصرخن صراخ مكروب جزوع، مولاي من مأوى في يوم القيامة من شفيعي، سلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله أبو عمار أخي، بارك الله بك وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وعزاءكم في هذه الليالي والأيام. كما أشكر كافة المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا ببطاقات التعزية ومقاطع تخص هذه الأيام والليالي، ليالي القدر، وكذلك الأيام التي تكون في مناسبة استشهاد أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. رافقونا، نعود إليكم بعد قليل. تحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج، وننتقل لنسلط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لرئيس مركز ارتقاء البحوث والدراسات السيد عباس العرداوي من العراق، يلتحق بركبنا. سيد عباس العرداوي، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الطاعات والعبادات وعظم الله أجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم، وعظم الله أجركم بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
حياكم الله
سيدي الكريم.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الأوقات سيد عباس العرداوي. حدثنا سيدي الكريم عن هذه المناسبة، وحيث الملايين من العراقيين يتسنمون عبق الولاية العلوية في هذه الأيام وبركات ليالي القدر، إلى أي مدى يمكن الأمل حقيقة بانعكاس هذه الروحية على حل المشاكل السياسية وردم الخلافات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا لكرم الاستضافة، تحية لكم ولكل مستمعيكم في دار الإسلام في الجمهورية الإسلامية. شكرا لكم سيدي الكريم. أكيد يعني أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو أكبر من كل الأحداث التي تعصف بالمسلمين أو تعصف بالأمة الإسلامية أو تعصف بالعراق من ناحية سياسية أو ناحية أمنية، فهو صمام أمان وجود كل القوى السياسية وكل القوى الشعبية. الجموع التي تقف عند الحرم الشريف الآن هي تطالب وترجو وتسأل وتتوسل إلى الله بحق هذه الدماء الطاهرة التي سفكت في الكوفة لأمير المؤمنين عليه السلام، وبحقه أن تنعكس على كل العملية السياسية وعلى كل الأوضاع للمسلمين. حاضر في أبواب أمير المؤمنين الدعوات لأهالي غزة والضفة لما يحدث في فلسطين الحرة، حاضر كل هذه الدعوات لما يجري في يمن الصمود هذه الدماء الطاهرة التي تسفك، وأكيد الجمهورية الإسلامية وما يحدث في أفغانستان وباكستان، كل هذه الأماكن هي حاضرة في الدعاء وفي التوسل. اليوم القوى السياسية العراقية ومنذ يومين تقريبا منذ ليلة الجرح العظيم للإمام سلام الله عليه أرسلت كثير من الرسائل الإيجابية لأن يتخذ طريق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجا في حل الأزمة وفي حل الانتدابات السياسية وفي إبراز حالة التضحية والإيثار لدى أمير المؤمنين عليه السلام التي انعكست على الأمة الإسلامية. هذه الحالة الضغط السياسي اللي تمر بقوى السياسية اليوم والتي انعكست شعبيا وجماهيريا وانعكست اقتصاديا لا شك لها تأثيرات. المهم لدينا وحسب ما يعني نتابع أن الأمة بدأت تدرك أن مشاكلها واحدة وليس متجزئة، وإن ما يحدث كما ذكرت في فلسطين أو في صنعاء أو في دمشق أو في أفغانستان أو في طهران أو في بغداد هو كله متعلق بالإسلام وحاكمية الإسلام والدعوة التي تقودها إسرائيل والكيان الغاصب ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الخبيثة، كلها هي بسلة واحدة وباستراتيجية واحدة، فيقتل كل من ينادي بعلي ويقتل كل من ينادي بالإسلام المحمدي الأصيل ويحارب. لا شك الحرب السياسية واحدة من أهم المحطات التي تنعكس الآن على الجمهور. لهذا توجد الآن حالة من الإيجابية، وهذا ما وصلني تحديدا اليوم برسائل اطمئنان بين بعض القوى السياسية في الخروج من هذه الأزمة. هناك تواصل إيجابي، مستثمرين هذه المناسبة والانعكاسات النفسية على كل الجمهور.
طيب سيد الكريم أستاذ عباس، هل يعني نرى هذه القوى التي لربما كانت تتمترس في مواقفها وهي تعيش أجواء من المفروض أن تعكس زهد وتواضع ومحبة، خصوصا بين أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يشكلون الأكثرية العددية والمجتمعية؟
يا سيد، الطموح حار في كل مجتمع وفي كل مكان وفي كل زمان لتقويض الاستقرار ولفتح الباب للنفس الشهوانية في أن تنعكس على أدائها وثقافتها وتعاملها. نعم، المطلوب هكذا. هذه الأغلبية المكوناتية الشعبية الشيعية هي تدافع عن وجودها الآن في حقها في العيش الرغيد وفي عراق مقتدر قادر على حماية نفسه واستقراره واقتصاده، وفي نفس التوقيت قادر على حماية بقية المكونات وبقية الفئات العراقية الكريمة التي تعيش معه باستقرار منذ زمن بعيد. الإشكالية التي تطرأ هي إشكالية سياسية، يحاول البعض من خلال تقويض المكون الشيعي ونقل المعادلة إلى المساحات أو الفضاءات الوطنية دون الاكتراث أو الاعتراف بحق هذا المكون بحاكمية الوضع. كما معروف في كل العالم أن الأغلبية هي لها الرأي السياسي والرأي الاقتصادي، وهي المسؤولة عن إدارة البلدان أو البلد، وهي المسؤولة عن حماية الآخرين ومكوناتهم. يراد من هذا المكون أن يدفع ضريبة رفضه للوجود الصهيوني وللمشروع التطبيع. يراد لهذا المكون أن يرفض أن يدفع ضريبة موقفه الكبير من الاحتلال الأمريكي ورفضه في 2003 وما بعدها. يراد هذا المكون الذي تصدى لداعش وعصاباته عن العصابات الإرهابية التي حاولت تشويه صورة الإسلام قبل كل شيء، يرادها أيضا أن تدفع ضريبة. فبالتالي طبيعي جدا أن تجد هكذا انعكاسات أو هكذا يعني تقاطعات. نعم، المطلوب والمفروض والوفاء لأمير المؤمنين والوفاء لهذا الحزب العظيم أننا نكون شيعة ونمثل منهجا علويا، هو هذا المطلوب حقيقة. الآن المطلوب أن يكون هنالك انعكاس لهذا الولاء وانعكاس لهذا الوفاء، ويكون بالتأكيد هذا من خلال المسارات السياسية التي تتخذ.
أستاذ عباس، هل تؤثر عودة بعض الشخصيات المطلوبة قضائيا في حلحلة بعض الانسدادات؟
سيد الكريم، المسألة ليس في عودة بعض الأشخاص أو جذب بعض الأشخاص، يعني المسألة واضحة جدا أن هنالك ثلاث مكونات يجب أن تكون لها حالة من الاستقرار للاستقرار كي تستقيم الطبخة السياسية، مكون الكردي والسني والشيعي. ما جاء تحديدا هو أن هذه المكونات تعيش مشاكل داخلية حقيقية. مثلا الأخوة الكرد لديهم مشكلة كبيرة، ليس فقط باختيار الرئيس أو باختيار مرشح دون غيره، مشكلة متعلقة بالثروات وإدارة الإقليم وتفاهمات على الأرض وثارات عشائرية وثارات شعبية ومنهج مرفوض من البعض ومقبول من البعض، انتماءات وولاءات وعلاقات خارجية، هذه التي تفضي انعكاساتها. كذلك المشهد السني شهد تقاطعات كبيرة، لا يمكن أن ننسى أن السعودية والإمارات وتركيا وقطر ومصر لها تأثير جدا كبير في المشهد السني العراقي من خلال الأيديولوجيات التي تحمل. يعني حينما يتصدر إلى المشهد مثلا الأخوة الذين يؤمنون بالمنهج السلفي يختلف بالتأكيد عن من يذهبون باتجاه من يؤمن بالتطرف، وهذا أيضا يختلف عن من يؤمن بضرورة الأقلمة من غيرها. هذه التقاطعات هي تنعكس على الأرض. بعض عودة بعض الشخصيات أو رفع القيود القضائية حولهم هذا قد يكون جزء من تفاهمات هي أيضا ضمن المكونات من أجل إعادة التوازن. العراق بني على ثلاث أمور مهمة جدا: التوافق والشراكة والتوازن. حينما يتم المغادرة هذه النقاط الثلاثة تصبح لدينا حالة من التطرف، نشهد هنالك اضطرابا، اضطرابا سنيا ينعكس على الأمن والسلام، اضطرابا كرديا ينعكس على استقرار العراق، اضطرابا شيعيا ينعكس على حالة الانسداد وعدم وجود انفراج للأزمة. هذه انعكاسات حقيقية، يعني ليس ليس من المعقول أن نتجاوزها وأن نغض النظر عنها، لأن انعكاساتها واقعية وحقيقية وتؤدي إلى نتائج واضحة.
طيب، ما هي توقعاتكم للمستقبل وتحليلكم لما يجري يعني في قادم من الأيام من انفراجة تنطلق حقيقة من عالم المعنويات الذي تقدمه مناسبة ليالي القادر وهذه التجمعات المليونية من المؤمنين والعراقيين بشكل عام؟
يعني لحد هذه اللحظة أنا أسجل حالة من الإيجابية العالية جدا، سواء كان من خلال استطلاع واستقراء تغريدات أو تصريحات كثير من الشخصيات السياسية المسؤولة وإحساساتها. التشرف الحل واضح جدا، قد يتأخر زمانيا بعض الوقت ولكنه في الأخير وفي النتيجة وينعكس على حالة من الطمأنينة بخلاف حالة الغلق التي كانت سابقا واضحة جدا والتي كنا نتخوف أن يذهب بها البلد إلى حالة متطرفة أو يذهب بها البلد إلى حالة من الصراع لا سامح الله أو صدام مسلح.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ السيد عباس العرداوي رئيس مركز ارتقاء للبحوث والدراسات، كنتم معنا من العراق، بارك الله بكم سيدي الكريم.
حياك الله، الله
يحفظك، الله يبارك فيكم إن شاء الله. طيب، مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب من نهاية لقائنا لهذا اليوم، قد أشار الأستاذ عباس العرداوي في لقائنا إلى أنه هذه الأجواء المعنوية والروحانية وعبق الولاية العلوية التي عمت أرجاء العراق في هذه الأيام وكذلك الليالي قد تؤدي إلى التأثير على بعض الجهات حتى إن شاء الله يتسنى لها أن تجلس بعقلانية أكثر وتتحد مع بعضها البعض تخرج العراق من هذه الأزمة ومن مؤامرات وفتن الأعداء التي تحاك لهذا البلد. وكما أشار بأن عودة بعض الشخصيات المطلوبة قضائيا لربما هي تساعد في حلحلة بعض الأمور والانسدادات الموجودة، ولكن بطبيعة الحال تبقى المشاكل الموجودة داخليا لدى بعض هذه الأحزاب والجهات المختلفة حتى يتم حلها إن شاء الله ويتم الخروج من هذا الوضع الراهن في العراق. أنا أشكر لكم مستمعين الأكارم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فزت ورب
خامد نور الكون واظلم السماء، خامد نور الكون واظلم السماء، فقدوب الحسن ينحم ما ينحم، اليوم داح الباب فارق شيعته، اليوم انسي وجان تنعم صيبته، شلون هذا اليوم حالة عيلته، خلني واسيه بمدامع من دمه، يا علي الكرار يا حميد دخيل، يا أبو الأيتام يا غان الذلي، يا علي الكرار يا حميد دخيل، يا أبو الأيتام يا عون الذليل، هاي تالت الربا ورد الجميل، سيف المرادي الجت لك سمم، يا أبو الأيتام يا عون الذليل، هاي تالت الربا ورد الجميل، سيف المرادي الجت لك سمم، للأبد منعك صدق يا علي، للأبد منعك صدق يا علي، يا الولي غيرك فلا نعرف ولي، للأبد منعك صدق يا علي، يا الولي غيرك فلا نعرف ولي، خطي لك بقلوبنا وما ينجلي، ويا الرضا من الزغر نتعلم للأبد ننعك صدق يا علي يا الولي غيرك فلا نعرف ولي خطي لك بقلوبنا وما ينجلي ويا الرضا من الزغر نتعلم سيدي ننخاك يا ليثي العري سيدي ننخاك يا ليثي العري يا ولينا يا إمام المتقي تشفع لنا قبال رب العالمين تشفع لنا قبال رب العالمين والشفاعة هناك تصبح لازمة سيدي ننخاك يا ليثي العري يا ولينا يا إمام المتقي تشفع لنا قبال رب العالمين والشفاعة هناك تصبح لازمة والشفاعة هناك تصبح لازمة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها احجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها احجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنية
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز نعزيكم يا أهلنا وحبايبنا بحلول ذكرى استشهاد مولى الموحدين وقائد الغر المحجلين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ومن الفائزين بشفاعته يوم الدين بحق محمد وآل محمد. فاجعة اغتيال واستشهاد الإمام علي عليه السلام وفقدان العراق حاكم عظيم تفتخر به كل الأمم انتكاسة تاريخية انصاب بها العراق من بعد انتكاسات كبيرة اجت وحدة ورا الثانية. كان سببها الأول والأخير هو تخاذل الناس يعني الشعب العراقي بذاك الزمن عن طاعة ونصرة إمامهم وزعيمهم وهو أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. ومن يوم استشهاد الإمام علي عليه السلام والعراق من حاكم سيء إلى أسوأ ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة والقصيرة مثل كم شهر الحكم بهن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. العراق من بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام ما حكم حاكم يستحق حكومته ويؤدي حقه وحق شعبه إلى أن انتهى الأمر إلى ابن العوج التكريتي اللي هو أسوأ حاكم حكم العراق بكل تاريخه. الانتكاسة الأولى اللي وقع بيها أهل العراق وأدت بيهم إلى فقدانهم حكم الإمام علي عليه السلام هو عصيانهم إليه بحرب صفين، ساعة اللي كان مالك الأشتر يحقق الانتصار بعد الانتصار وما يفصله عن خيمة الدجل والنفاق خيمة معاوية غير أمتار، قرر أهل العراق وضع السيف على صفحة والتسليم أمام حيلة رفع المصاحف الخطط إلها عمرو بن العاص لعنة الله عليه، والقبول بالتحكيم المشؤوم الصار بمثل هذه الأيام يعني شهر رمضان. مالك الأشتر رضوان الله عليه كان باقي له أمتار ويدخل خيمة معاوية ويقضي على الفتنة ويقلعها من أصلها، لكن جهل الناس ووجود زعامات فاسدة أمثال الأشعث بن قيس الله يلعنه سبب إلى أن يتحول الانتصار إلى انتكاسة وتراجع. مالك الأشتر جاء النداء من معسكر الإمام أنه يرجع واترك تحقيق الانتصار النهائي وإلا راح ينقتل الإمام نفسه. الله أكبر من الألم والوجع اللي انصاب به مالك الأشتر ساعة اللي قرر ترك المعركة المنتصرة والتسليم للانتكاس والهزيمة. معاوية من شاف هزائم جيشه وصار عنده واضح وضوح الشمس أنه مهزوم ويمكن مقتول وسلطانه وملكه بالشام الزوال، قعد وزيره ومستشاره الأول عمرو بن العاص حتى يفكر له بشارة وحيلة. عمرو بن العاص يعرف طبيعة أهل العراق واستعدادهم للتمرد على إمامهم، وعنده أياديه من زعاماتهم المشتريها مثل الأشعث بن القيس، فأمر جيش الشام كله أن يرفعون المصاحف على الرماح ويصيحون هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته. ومن مشت اللعبة وقبل أهل العراق بالتحكيم يعني يحكم ما بين الجيشين حكم من أهل العراق وحكم من أهل الشام. أهل الشام اختاروا أكبر ماكر محتال بالعرب كلها وهو عمرو بن العاص، فالإمام راد يدارك الموقف ويخلي حكم بالمستوى ويقدر يواجه مكر عمرو بن العاص، فاختار لهم ابن عباس هذا العالم المفسر للقرآن والسياسي الواعي العارف بظروف زمانه، لكن أهل العراق ما قبلوا به. من ما قبل أهل العراق بأن يمثلهم بالتحكيم ابن عباس، الإمام علي عليه السلام اختار لهم مالك الأشتر رضوان الله عليه، فقالوا له مالك الأشتر هذا يعني أنت، شوف شوف لي وين وصلت الصلافة والتمرد على الإمام عند أهل العراق بذاك الزمن. فبذيك اللحظة صار أهل العراق ما يستحقون قيادة نبهة وذكية ما تمشي عليها الحيل، صاروا شعب يليق بيهم وبتمثيلهم زعامة مثل زعامة أبو موسى الأشعري، هذا اللي يعبر عنه وعن أمثال القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مضحكة يضحك عليهم أمثال عمرو بن العاص. وبالفعل اتفق عمرو بن العاص ويا أبو موسى الأشعري بخلع الإمام علي عليه السلام ومعاوية من الحكم، لكن بن العاص ضحك على أبو موسى وصعد المنبر قبله، فمن خلع أبو موسى الإمام علي عليه السلام من الحكم صعد ابن العاص وراء على المنبر وأخلف بالعهد وثبت معاوية على الحكم. هاليوم من بعد ما حقق العراقيين انتصاراتهم الكبرى على داعش والإرهاب وحروا أرضهم وقضوا على فتنة أتباع معاوية وعمر بن العاص بهذا العصر، قرت الصهيونية العالمية أن يحكمون على العراق زعامات هم صورة طبق الأصل من أبو موسى الأشعري، ويجعلوهم السبيل والوسيلة لفصل الشعب وخصوصا الشيعة عن الزعامة الحقة والمرجعية الدينية الحقة، وجوه مشبوهة ومعروفة بأنها مشروع مخابراتي كونته وصنعته مخابرات البعث بزمن صدام التكريتي، وهاليوم تتبناه مخابرات دول الرجعية العربية المطبعة مثل الإمارات. عمايم أصلها من عمامة الشمر وبن سعد ويزيد، غايتها الفتنة وتمزيق الشعب حتى ينتهي أمر الزعامة السياسية بالعراق، وتنتهي الزعامة السياسية بالعراق إلى عملاء أمريكا وليسمونها إسرائيل، وبالنهاية يدخلون العراق بمحور التطبيع. هاي الغاية، التطبيع ويا الكيان الصهيوني. فيا أهلنا وحبايبنا، خلاص العراق والعراقيين من فتن الزعامات المشبوهة والأشعرية، هي التمسك بالقيادة العلوية الحقيقية المتمثلة اليوم بمرجعية السيد علي السيستاني الله يحفظه، وحفظ الحشد الشعبي والابتعاد كل البعد عن المحور الأمريكي والإماراتي رأس الحية وسبب كل الفتن بالعراق والمنطقة كلها. وشكرا لاستماعكم يا أهلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
تيار الحزن حادو